بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر شعبان لعام 1434، وبمجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، وضمن كتب ورسائل دورتنا العلمية 51، نشرح رسالتنا 12 والمسمى بمنهج الحدادية للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وقد كتبها في 20 من شهر صفر عام 1423. وهذا مختصر في بيان حد الوصف بالحدادية، فإن هذه الفتنة معروف أنها منذ زمان بعيد، والحدادية قوم يأخذون آراءهم من رؤوسهم وينفصلون عن أهل العلم وطرائقهم، فتراهم يعجبون بأنفسهم، فالحق ما رأوه، والدين ما أصلوه، ولاؤهم لهم وبراؤهم من غيرهم شرط حتى تكون سلفيا أن تكون على ضربهم ومنهجهم وطريقتهم. اتخذوا السنة شعارا، والذب عنها دثارا، يحتمون به ويتسطرون من ورائه، يظنون أنهم الذابون عن السنة وهم الخارجون عنها، المحذرون من أهل البدع وهم منهم، فكل طريقة تحمد وكل سبيل يسلك فلا بد أن يسبقك إليه الأئمة الراسخون والجهابذة النقاد المتميزون. فهذا طريق في منهجه واعتقاده وسلوكه وطريقته لا يعرف الاجتهاد، بل هو منهج الاتباع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فمن التزم هذه الأصول وانطبقت عليه تلك الحدود فهو الحدادي البغيض الذي يحذر منه الليل والنهار، ولا يراعى فيه إلا ولا ذمة، لأنهم خارجون عن طريقة العلماء ومنهج الأتقياء. هم جماعة حذر منها العلماء، أن يسلك سبيلهم وأن يصار على طريقتهم، عمدوا إلى علماء راسخين تلقتهم الأمة بالقبول سلفا وخلفا، فجعلوهم شذر مضرا، وعمدوا إلى دواوين تلقتها الأمة بالقبول، وإلى كتب حملها الطلاب على الصدور فجعلوا يوجهون إليها سهام الانتقاد، فحذروا منها وأمروا بتمزيقها وحرقها غير مبالين بعلماء مدحوا وبراسخين شرحوا وبأئمة أوصوا، وكأن العلم بدأ منهم وعاد إليهم ولا يخرج عنهم. هذه الحدادية في أقصر عبارة وأقل إشارة، فإن طلبت المزيد فدونك هذا العالم يضيف إلى تلك الكلمات أصولا وقواعد ليفصل ويشرح وليبين ويؤصل حتى يعرف الإنسان طريق النجاة. وليس أعظم من البحث عن النجاة، فإن الله سبحانه قد مدح الذين يسلكون الصراط المستقيم وجعلهم المنعم عليهم الذين هم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فلا تبت ليلة ولا تمضي ساعة إلا وأنت تلتمس الهدى من أصوله والحق على يد أربابه. احذر أن تكون أشعريا صوفيا أو جبريا مرجئا أو خارجيا، احذر أن تكون تبليغيا أو إخوانيا أو تكفيريا أو جهاديا، أقصد أن تكون مفسدا. احذر من هذا كله، وهذا يحتاج إلى اطلاع على ما دون الكبار والتزام لما أرشد إليه الأئمة الأبرار، وداء عضال ومرض خطير يدب في مجتمعنا هو مرض الحدادية. وقبل أن أطوي صفحة العبارات وقبل أن أنتقل بك من تلك الإشارات، فاحذر داء آخر ليس بأقل من داء الحدادية. احذر داء الافتراء والتقول بلا علم على الأتقياء ناسبا إليهم أنهم الحدادية، فليس كل من خالفك يكون حداديا، ولا من خرج عن قولك يكون مبتدعا خارجيا. للحدادية أصولها ولها ضوابطها ليست لي ولك، وإنما هي لمن عرفها وخبرها ولمن بين داءها وخطرها. احذر أن تفتري على عباد الله فتلصق بهم ما يحاربون وتنسب إليهم ما يتبرؤون وتلصق بهم ما يشرحون ويفندون في كل حين وآن، يبينون ويحذرون. احذر هذا، احذر هذا، وإلا فأنت أولى بما رميت وألصق بما نسبت. وليس لقول يقبل إلا حقيقة يطلع عليها، ولو أن كل واحد أعطي ما ادعاه لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نراها وصفا سهلا أصبح يوزع هنا وهناك ويرمى من غير علم ودراية، فإن سألت عن الأصل فيا ويلك تراجع العلماء، وإن سألت عن السبب فيا ويحك لا تقبل حكم الأتقياء. راجعت عائشة رسول الله، وراجع عمر أبا بكر، ولكن هؤلاء الواصفين لا يراجعون، فإنهم العلماء، فحكمهم لا يقبل التبديل، ووصفهم لا يقبل التغيير، لأنه في محكم التنزيل. الحدادية حاربناها ونحاربها ليلنا ونهارنا، ولسنا نعلن براءة أو نبين حقيقة، وإنما هي في سلك تدريسنا وفي بيان طريقتنا رسالة نشرحها وحقيقة نبينها، فلسنا إلا على ضرب سلفنا نسير، وعلى هداهم نقتدي ونستنير، وليس يستخفنا أحد من أولين وآخرين، وإنما هو العلم والعلم فقط، والسلف والسلف فقط. فما نشرح شيئا ولا نبين إلا ما به لله نتدين. بينكم وبين فارس الميدان ليعطر الأسماع ويشنف الآذان بأصول وضوابط لا تحتاج إلى مزيد بيان، هو المدخلي يعيش معنا الآن. يقول حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، بسبب ما جرى من الفتنة بين الشباب في اليمن وطالت ذيولها وتفرعت شعبها فامتدت إلى بلاد أخرى وكثرت تطلعات الناس إلى بيان الحق وبيان المصيب من المخطئ، وكان من أسباب هذه الفتن التي دارت في اليمن وهي تدور في كل بلدان المسلمين، فإن القضية واحدة والهم واحد، وتكاد تجد القضايا والجراحات واحدة ومتقاربة إن لم تكن متطابقة. وكان من أسباب هذه الفتن أن طلاب العلم في اليمن رمي بعضهم بالمنهج الحدادي، رمي بعضهم بالمنهج الحدادي، وما أسهل هذه التهمة، ما أسهل هذه التهمة، أنت حدادي وغيره يقول لك أنت حدادي، فكل من خالفك فهو حدادي، من الحدادي ما ندري. فاضطررت إلى بيان هذا المنهج لعل ذلك يوضح لكثير من طلاب الحق أن يميزوا بين منهج أهل السنة والمنهج الحدادي، وهذا الذي جعلنا يا أخواني نقرأ هذه الرسالة ضمن دورتنا العلمية هذه، نقرأ هذه الرسالة، ولقد تعودنا يا أخواني منذ أن عرفتمونا وعرفناكم، لقد تعودتم معنا أن كل معنى نريد أن نقرره فإننا من كلام العلماء نأخذه ومن رسائلهم وكتبهم نقرره، والحمد لله في كل معنى عندنا كتب ورسائل، فالرد على أهل الأهواء والبدع وبيان منهج الحق عندنا لا نقول محاضرات، وإنما الحمد لله كتب ورسائل، وفي قضايا المنهج كلها، في إيمان وفي عذر بجاهل وفي جهاد وغير ذلك كتب ورسائل والحمد لله، وفي أصول المنهج وبيانه وتفصيلاته وبيان جزئياته والحمد لله، ما أصبح سند الواحد منكم ولله الحمد والمنة يفوق 300 كتاب إذا كان معاصرا منذ قليل، أو يزيد على 400 إذا كان أبعد منه بقليل، والحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا المزيد والقبول، ولست مع ذلك ندعي فضلا، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. نسأله سبحانه وتعالى المزيد، لا غنى لنا عن فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك، سائلين إياه القبول، عالمين متيقنين أن العمل كما أنه تشترط صورته فتشترط حقيقة صاحبه أن يكون قد أخلص به لله سبحانه وتعالى. فليس الشأن أن تعمل، ولكن الشأن أن يرفع العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل كل هذه الكتب في ميزان الحسنات لنا جميعا. فالشيخ ربيع عرض هذا العرض الطيب المبارك وقال: لعل ذلك يوضح لكثير من طلاب الحق أن يميزوا بين منهج أهل السنة والمنهج الحداد، حتى لا تتهموني ولا أتهمك، ولا تعتدي علي ولا أعتدي عليك. فمن كان في هذه الصفات أو بعض هذه الصفات فهو الحدادي، ومن لم يكن في تلك الصفات فهو بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ثم لعل ذلك نسهم إلى حد بعيد في القضاء على هذه الفتنة، مع وعدنا بمواصلة بيان القضايا الأخرى تلبية لهذه المطالب الملحة وإسهاما في إنهاء الفتنة. وذلك هو العالم، إن العالم يسعى في إخماد الفتن لا في إظهارها ولا في تحبيرها وتأصيلها ونشرها وإشعال فتيلها. العالم هو الذي يضع الفتن، العالم هو الذي يحتوي المواقف، العالم هو الذي ينصح، العالم هو الذي يبين، العالم هو الذي يشفق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو العالم الذي يقل أبواب الشر. فمن علامة أهل السنة والجماعة محبة بعضهم لبعض ورفق بعضهم ببعض ونصح بعضهم لبعض. فليس عند أهل السنة والجماعة إلا التناصح والتراحم. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. الأول حديث تميم بن أوس عند مسلم، والثاني حديث جرير بن عبد الله عند البخاري. والتراحم بينهم. ولهذا يكتب أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد والسنة يدونون أخلاق أهل السنة والجماعة. راجع وسطية شيخ الإسلام فتجد ذلك واضحا وبينا، وهو يبين قبل أن يختم وسطيته يبين أخلاق أهل السنة والجماعة. وهل الدين إلا الخلق؟ وإن أقربنا إلى رسول الله في الجنة أحسننا أخلاقا. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا. قال رحمه الله، قال حفظه الله: منهج الحدادية. واحد، نقاط سريعة كده، نقاط. واحد: بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين وتحقيرهم وتجهيلهم وتضليلهم والافتراء عليهم، ولا سيما أهل المدينة من أمثال الشيخ ربيع، أمثال الشيخ محمد بن جامي. طبعا الحدادية تنسب لمحمود الحداد، هو معاصر موجود، يعني الحدادية ليست طائفة في القرن الرابع، ولا وإن كانت أصول التعديات هذه موجودة في على مر الزمان وعلى مر الأيام، فلا زال أهل البدع والأهواء يطعنون ويرمون أهل السنة وبأقبح الألفاظ والألقاب، لكن هذه تنسب إلى محمود الحداد، وهو مصري سكن المدينة، وهو الآن في مصرنا. نسأل الله عز وجل أن يحرسها من فتنته، وأن يقيها من بدعته وضلالته. قال: ولسيما أهل المدينة. ثم تجاوز ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية يدندنون حولهم لإسقاط منزلتهم ورد أقواله. فشيخ الإسلام ابن تيمية ما يبالون به شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا ابن أبي العز ولا ابن حجر ولا النووي ولا هؤلاء، ويوصون بحق كتب هؤلاء إيه؟ يحب حق فتح الباري وبحرق كتب النووي وغير ذلك، زاعمين أن فيها من البدع والضلالات ما فيها، غير مبالين بطريقة أهل العلم ومسلك العلماء وحكم أهل العلم على هذه الكتب وقبولها، مع التنبيه على ما فيها من أخطاء وانحرافات، لكن أهل السنة والجماعة دائما ما يفرقون بين الزلة والانحراف، بين الزلة والانحراف، فلا يعرف لأحد من هؤلاء العلماء، لا يعرف لأحد من هؤلاء أنه انحرف عن نص عمدا، بلغه النص وصح عنده ولا تأويل يخرجه عنده ثم يرده، هذا ما يعرف، لكن قد يخفى الحق على العالم وقد يقول بخلاف الحق لخفاء عليه، ولو وصل لكان أول القائلين به. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف لأحد من أئمة المسلمين هذا أبدا، لا يعرف أحد من أئمة المسلمين أنه وصله خبر صحيح وليس عنده تأويل له ثم يرده ردا من غير أن يكون لذلك عذر من الأعذار إذا رد حديثا صح عن النبي المختار. وما رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام إلا بيان لهذه الحقيقة العظيمة، ولهذا تجد الحدادية، وأنا قد شافهني يعني بعضهم أو أبلغني بعضهم إنه هذه الرسالة هي من الرسائل التي أسقطت شيخ الإسلام، من الرسائل التي أسقطت شيخ الإسلام عندهم رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من الرسائل التي أسقطت شيخ الإسلام. ليه؟ لأنه في زعمهم يعني فتح باب شر بهذه الرسالة، مع أنه أصل وبين وما خرج عن نص وخبر، وإنما صار على طريقة القرآن والسنة. فإن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأول شيء لهؤلاء من علامات الحدادية أنهم يبغضون علماء المدينة الذين عاصروهم وبينوا يعني أمرهم، فصاروا يطعنون فيهم ويسقطونهم بكل سبيل، ولم يسلم منهم العلماء الأوائل الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والنووي وابن القيم وابن أبي العز وغير هؤلاء من العلماء. ثانيا قولهم بتبديع كل من وقع في بدعته، كل من وقع في بدعة عندهم يبدع غير عابئين بتوافر شروط وانتفاء موانع، لا يفرقون بين رجل من أهل السنة أو من غير أهل السنة، فلو كان هناك رجل وهو إمام وعلم وناشر للسنة ومبين له ومع ذلك وقع في بدعة مباشرة مبتدع، هذا شأن الحددية. إذن من بدع بغير دليل وبغير معرفة توافر شروط وانتفاء الموانع فيكون من؟ فيكون ماذا؟ يكون حدديا. فالحدادي هو الذي يبدع من غير دليل، الحدادي الذي يبدع من غير دليل، هذا هو الحدادي. فهؤلاء يقولون بتبديع كل من وقع في بدعة. كل من وقع في بدعة يبدعونه. وهناك فرق بين بدعة ومبتدع، كما أن هناك فرقا بين كفر وكافر، فقد يقع الإنسان في الكفر قد يقع في البدعة، ولا يقع الكفر عليه ولا تقع البدعة عليه، لابد من توفر الشروط وإيه ومن انتفاء الموانع. فقولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب، فابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. طيب ما كلام العلماء في ابن حجر؟ ما كلام علماء الإسلام في الحافظ ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر الآن له مثلا 600 سنة مثلا تقريبا مثلا، يعني ما كلام العلماء في ابن حجر؟ ما كلام العلماء؟ اتبعوا كلام العلماء، من سبقكم في ابن حجر وفي الكلام في ابن حجر على ما تقولون، ولا أنتم علمتم ما لم يعلم العلماء السابقون؟ ما كلام العلماء السابقين في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ فإن الحكم على هؤلاء الذين مضوا لابد أن يكون أيضا عن طريق الذين مضوا عاصروا وعايشوا وجاءوا بعده ولهم إمامة ولهم علم ولهم معرفة ولهم دراية. فمن إمامكم في هذا؟ يقول لا، أصل الحق، الحق والحق حق أن يتبع. هذه جريمة أخرى، لأنك تتهم السلف بأنهم إنما أصروا بالباطل وقالوا بالباطل وكتموا هذا الحق الذي عرفتموه أنتم. هذه تهمة أخرى. إذن أنتم لا تتهمون في ابن حجر فقط، بل إنكم تتهمون الآن في إيه؟ بل إنكم تتهمون الآن في تجهيل السلف. فأنتم تجاهلون السلف، وكأن السلف ما عرفوا ماذا عند ابن حجر ولا ما عند ابن تيمية ولا ما عند ولا ما عند، وقالوا بهذا. وممن ينحو هذا المنحى الآن عبد الرحمن الحجي، ولقد تكلمنا فيه تكرارا ومرارا، وكثير من الناس ما يدري، لا يدري من عبد الرحمن الحجي هذا، ما يدري. ولعلكم أنتم لا تسمعون عبد الرحمن الحجي إلا في دروسنا فقط. وعبد الرحمن الحجي هذا الذي بدأ أيضا مبينا السنة وناشرا السنة ومبينا أنه هو يعني غيرته على أهل السنة، ثم سرعان ما صار يطعن في أهل السنة، في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي حتى في ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول ابن عبد الوهاب لم يكتم رسوخه، وابن تيمية تأثر ب يعني الرد على الفلاسفة وكذا، وابن عبد البر، وأما الحافظ الذهبي هذا كفنه ودفنه منذ زمن بعيد. فأنا ما أدري، أقبل هذا الرجل وأرد أئمة الإسلام أم ماذا؟ مهما كانت الدعوة التي يدعو إليها ومهما كان منهجه الذي ينتهجه، فإن منهجا يقوم على الطعن في شيخ الإسلام ويقوم على الطعن في الأئمة العظام، ماذا نريد بعد ذلك من بيان؟ فإنه الساقط في كل حين وآن. فاحفظوا عنا هذا ولا يغيب عن البال، فما أكثر ما يزيل الأقدام عن مواضع الثبات وقت النزال. فثانيا قال الشيخ قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قض. يبقى إذن من الحد دي يا أخوان؟ الذين يسبون ربيع بن هادي، يسبون محمد أمان الجامي، يسبون علماء المدينة، يسبون ابن تيمية، يسبون ابن حجر. الحددي هؤلاء، لو رأيت واحدا من هؤلاء، لو رأيت واحدا لا يحترم فقط شيخ الإسلام، ما يقول فقط ليس شيخ الإسلام، ويقول في هؤلاء ليس أئمة ولا أعلاما، لو وجدت واحدا منهم، دلوني على واحد من الحددية قاتلهم الله أن يؤفكون. ثالثا تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة، تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة. يبقى الأول يبدع من وقع في بدعة مباشرة حتى ولو كان من أهل السنة. ثانيا تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه، ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعري، الشيخ ربيع يقول لا يكفي أن تقول عند فلان أشعري مثلا أو أشعري، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع. ما في مثلا طيب وافق أشاعرة بس ما أدري، ما في مثلا ما وافق كذا بس ما أدري، ما أدري، ما في عندهم كلمة ما أدري هذه أبدا. وقع في البدعة، وقع في البدعة عليه حتى ولو كان إماما عالما، حتى ولو كان إماما وكان إيه وكان عالما. فإنه يبدعه ولا يبالي. ثم ينتقلون قاعدة أخرى، ويا من لم يبدع مثلا فهو مبتدع، زي أنصار الحج. أنصار الحج الآن ما يصلون وراءنا، نحن كفار عندهم. ليه يا جماعة؟ نحن نشرح التوحيد، نحن نشرح كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. الحج ما شرح هذه الكتب، ولا أنتم عرفتم منهم هذه الكتب. وغدا إن شاء الله الخميس حملة من رسائل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، غدا يوم الخميس يوم ابن عبد الوهاب إن شاء الله. فالخميس غدا الخميس، نعم سيأتي الخميس، سيأتي ذكر الخميس هنا الخميس، لكن سوف ترى الخميس الجيش على من؟ ألا أن الحدادية سوف ترى الجيش على من؟ سوف ترى الجيش على من؟ فهم لا يرون أصحاب الحج هؤلاء دول طبعا لا يرون الصلاة خلفنا. ليه؟ لأننا كفار، من لم يكفر الكافر فهو كافر. فهؤلاء أتباع الحج ما يصلون وراءنا، يرون أننا كفار. لماذا؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. ماذا يقصدون؟ يعني إذا لم نكفر كل بالعموم، كل من وقع في الشرك الكفر بالعموم، فإننا نكون كفارا، فإننا نكون كفارا. وعليه لا يصلون وراءنا. بينما يصلون الجمعة فين؟ يصلون الجمعة يا أخوان في مساجد العوام، العوام العام الذي قد يكون هو نفسه مشركا عندك، قد يكون مشركا، قد يكون من دعاة البدوي ودعاة السيدة زينب، أو على الأقل ما ينكر، أو على الأقل أحوال يتوسل، يتوسل بالأنبياء وتوسل بالصالحين وتوسل بكذا، يبقى يطرق اللي بيدعو إلى التوحيد. طب يا جماعة احنا بندعو إلى التوحيد، لك آه ما أصل هذا توحيد نظري، هذا توحيد نظري، لما نحن نريد توحيد علمي عملي، نريد تقطيع عملي، نريد تكفير عملي. فثالثا هؤلاء يبدعون من لم يبدع من وقع في بدعته، ويعادون ويحاربونه، ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان مثلا أشعرية، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والإيه والتبديع. نعم الإنسان قد يقع في ذلك، ممكن يوافق مثلا أشعرية ممكن يوافق كذا. ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لم يقل بحديث الصورة، أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن من لم يقل بحديث الصورة فهو جهمي، من لم يقل بحديث الصورة على صورة الرحمن فهو جهمي. أفيكون ابن خزيمة جهميا؟ ليس جهميا، لأنه ما رد حديث الصورة رد للصفات أبدا. فالصورة مثل الاستواء مثل النزول، وإنما الحديث لم يثبت عنده، ولهذا قال رحمه الله تعالى والحديث إيه؟ والحديث لم يثبت، ثم ذكر الأشياء علل الحديث هذا وكيف أنه لم يثبت عنده، فهو رده بطريقة العلماء، كونه بقى ظهر خطأه في ذلك أو لا، لكنه لم يرد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما رد حديث الصورة لكونه استعظم، بل العلل الموجودة في الحديث. وإلا فإثبات الصورة ليس بأولى من إثبات اليدين، من إثبات النزول، من إثبات الأصابع وغير ذلك من هذه الأشياء. لا، عند الحدادية ما يبالون بهذا، إنما كل من وقع في هذا وقع البدعة عليه مباشرة، فهم يودعون بغير دليل. فكل من بدع بغير دليل، بدع بهوى أو تناقضت قواعده، فيبدع رجلا ويترك تبديع رجل أقل من هذا الرجل بكثير، يبقى هذا صاحب هوى، يبقى هو بدع بهوى، لم يبدع بإيه؟ لم يبدع بدليل. ولهذا نذكركم كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في المقدة، يقول إيه؟ ينبغي أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، تبينت أن الجارح هذا قد اعتدى وقد اتبع هواه في تجريحه، وبان توثيق المجروح هذا من جهة أخرى، فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، لا تلتفت إلى غمز المنحرف، كيف إن لم أجد لهذا المغموز من يمدح مثلا، هو ظاهر السنة وهو على السنة ولكن ما أدري. قال وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى مش اعتدي، لا تأنى حتى يتبين لك هذا، تأنى وتأقن وتأكد وانصح. نعم. رابعا تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق، لا فرق بين رافضي وقدري وجهمي وبين عالم وقع في بدعة، يمنع الترحم عليه مطلقا، حتى من وقع في زلة يمنع الترحم عليه. معروف ان اهل السنه والجماعه نعم يمنعون الترحم ويعتبرون هذا من باب الهجر ايضا، كما تهجر الصلاة عليه وكما يهجر السلام عليه يهجر الترحم عليه. بعض الناس يظن أن عدم الترحم يساوي الكفر، يعني حتى لا تترحم يبقى لابد أن تحكم بكفره. لا، هذا من باب الهجر. هل أنت حينما لا تصلي على صاحب بدعة أو تصلي على صاحب معصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم لم يصلي على قاتل النفس وقال صلوا على صاحبكم، هل هو بذلك قد كفره؟ لا، ما كفره، لكن هجر الصلاة عليه. وكذلك تهجر أنت الترحم عليه من أجل أن يعرف الناس بدعته. لكن هذا ليس مطلقا في من وقع في زلة وترحم عليه، من وقع في زلة وترحم عليه. الخامس، تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي. الويل لك إن ترحمت على أبي حنيفة والشوكاني وهؤلاء، الويل لك. تقول الشوكاني رحمه الله، تقول أبو حنيفة رحمه الله، فمن الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ حتى لا معروف عند هؤلاء أخطاء، لكن من الذي حكم عليهم بأنه لا يترحم عليهم؟ من الذي حكم عليهم؟ بل بعضهم يكفر أبا حنيفة، بل بعض يكفر أبا حنيفة. وأبو حنيفة إخواني بالمناسبة مر بأطوار رحمه الله تعالى، مر بأطوار. نعم هناك أطوار اشتدوا عليه جدا وكان على انحراف في هذا، وقد ذكر عبد الله بن أحمد كلاما كثيرا في هذا، لكن آخر أطوار أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه عاد عن هذا كله إلا ما قاله في مسألة الإيمان، والذي يعنينا من ذلك حكم العلماء عليه، حكم العلماء رحمه الله تعالى عليه، فقد جعلوه من الأئمة الأربعة. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كثير جدا في ذكر أبي حنيفة، وقد سبق أيضا أن شرحنا في أبي حنيفة أيضا ما تعلق كتب أيضا شرحناها في هذه المسألة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام ولغير شيخ الإسلام. فهؤلاء يبدعون من يترحم ولا يسلكون مسالك العلماء رحمه الله تعالى، وكل ذلك تحت شعار يا إخواني الغير على السنة. نعم الغير على السنة محمودة، لكن أن تكون بالسنة أيضا وأن تكون بمسالك العلماء، ولست أنا أغير من العلماء السابقين. السادس، العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنه ومهما اجتهدوا في مقاومة البعث، برضو أنت حزبي يا جماعة، أنا بحارب الحزبية. لا، دعك من هذا، سيبين أمرك أنت تتلون كالحرباء. يا جماعة وإيه اللي جبرني أتلون كالحرباء؟ ما أنا أروح أعيش معه وخلاص، إن أردت دنيا أتلون لدنيا ثم عندهم الدنيا. والكلمات موجودة والافتراءات موجودة، فهم لا يبالون. تحارب حزبية؟ لا 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 لا، أنت لا تحارب حزبية، أنت معهم. تحارب حدرية؟ لا لا لا، أنت معهم. تحارب أشاعرة؟ لا لا، أنت منهم. وإن تيقن أنك تحارب فعلا وتتبرأ ولست منهم، من أنت؟ من يومين عرفت السنة؟ طب يا جماعة لا، ده من ساعتين بس، من ساعتين. وهل يضير الرجل يعرف السنة من ساعتين ولا دقيقتين ولا طرفتين لعينين صحيحتين؟ جزاك الله خير، تبت على يديك، خلاص تبت إلى الله، أقبل ولا ما أقبل؟ والله قد وضع شروط للتوبة لا تجدوها في كتاب الله، في من قال المسيح ابن مريم، في من قال بأن المسيح ابن مريم هو الله، ومن قال بأن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه أفلا يتوبون الله ويستغفرون، أخبروني يا طلبة العلم، رجل يقول إن المسيح ابن مريم هو الله وإن الله ثالث ثلاثة، فقال أستغفر الله وأتوب إلى الله، فالله واحد أحد فرد صمد. من قال ذلك يا أخوان؟ قبلت توبته ولا ما قبلت بشروطها الإخلاص وكذا؟ ها؟ قبلت، ولا في شرط آخر؟ الحمد لله. العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات، وتركيزهم على أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني رحمه الله لأنه من كبار علماء المنهج السلفي، والكسر عن الشيخ الألباني بالذات أيضا، أي أنه من أشدهم في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب، ولقد كذب أحدهم ابن عثيمين في مجلسي أكثر من 10 مرات فغضبت عليه شد الغضب وطردته من مجلسي، وقد ألفوا كتبا في ذلك ونشروا أشرطة وبثوا الدعايات ضدهم وملأوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات. ومن بغي الحداد أنه ألف كتابا في الطعن على الشيخ الألباني وتشويهه يقع في حوالي 400 صحيفة بخطه لو طبع لعله يصل إلى 1000 صحيفة. سماه إبا رضع الألباني، رضع الألباني رجل الذي يذب عن السنة طيلة حياته، له أخطاء كغير من العلماء، نعم له أخطاء، لكن معروف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عالم من أعلام الأمة، بقي ظهره كله يذب عن السنة ويدعو إليها ويحارب أهل الأهواء والبدع، ولم يدخل في شيء منها والحمد لله، ولو وجد عنده شيء تخالف وأنت فيها فهو كغير من أهل العلم. طيب ألف الحدادي هذا في الرد عليه فماذا قال؟ سماه الخميس أي الجيش العرمرم، له مقدمة ومؤخرة، هو قلب وميمنة وميسرة. يا الله كل ده على الألباني رحمه الله تعالى، مقدمة مؤخرة قلب ميمنة ميسرة، قاتل الله الجهل والعصبية، وكان يدعي أنه يحذر من الإخوان المسلمين وسيد قطب والجهيمانية، ولم نره ألف فيهم أي تأليف ولو مذكرة صغيرة مجتمعين فضلا عن مثل كتابه الخميس. أين حربك على الإخوان؟ أين حربك على التبليغين؟ أين حربك على هؤلاء؟ زي اللي عندنا الآن بعض الناس معهم توكيلات لفتنة الدين الأشعث يمرون على البلدان كلها يحاربون المداخل 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 ولا يعرفهم، لا حرب للإخوان ولا حرب للتبليغين ولا حرب هؤلاء. زي المأربي لما نزل إلى مصرنا ماذا صنع؟ إلى غلاد التجريح، صار يرد كل يوم يرد كل يوم. طيب فين ردك على الصوفية؟ فين ردك على الإخوان؟ فين ردك على الحزبية؟ فين ردك على كذا؟ أين هذا؟ السابع غلو في الحداد وادعاء تفوقي في العلم، وده طبعا طريقة أهل الأهواء يا إخوان، يرفعون قدر مين؟ قدر من يريدون حتى يمارسوا إرهابا فكريا على الناس، بأن هذا هو العالم الذي لا يرد قوله، ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي ويصل شيخين من مرتبة الإمامة بغير منازع، كما يفعل أمثالهم من أتباع من أصيبوا بجنون عظمة وقالوا على فلان وفلان ممن حاز مرتبة عالية في العلم عليهم أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله، عليهم على العلماء الكبار أنهم إيه؟ مقامهم مقام الطالب، لابد أن يجثوا بركبه ليتعلم، وهذه طريقة. فهم يعظمون الإيه؟ الحداد، ثم يأتون على العلماء الكبار. ينبغي على كل عالم أن يبدأ من عند إيه؟ محمود الحداد، لازم هذه علامات الحدادية يا أخوان، يزهو بنفسه ويعجب بنفسه ويأتي إلى شيخ السنة يطالبه بأن يجلس أمامه، فيظن الناس أن هذا هو الإيه؟ هو العالم النحري، لابد أن يجلس على يد أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله. طب يجلس على يد أبي عبد الله ماشي، طب يجلس على أم عبد الله لعله يقصد نساءهم، يعني أن يجلس الرجال عند أبي عبد الله الحداد ويجلس النساء عند إيه؟ عند أم عبد الله. الثامن تسلطوا على علماء السلفية في المدينة وغيرها، يرمونهم بالكذب، فلان كذاب فلان كذاب، وظهروا بصورة حب الصدق وتحريه. نعم وده معروفة، يعني لابد تظهر بثوب عبادة وبثوب غيرة، ولهذا النبي قال في الخارج ماذا يا اخواني؟ قال تحقنوا صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الاستن كما يمرق السهم من الرمية. فلما بين لهم كذب الحداد بالأدلة والبراهين كشف الله حقيقة حالهم وما ينطون عليه من فجور، فما ازدادوا إلا تشبثا بالحداد وغلوا فيه مهما تبين لهم ولو بالحقائق، لأنه إيه؟ لأنه قد عقد القلب على الغلو فيه مهما تبين له، لأنه لا يبصر دليلا ولا ينتفع بحقيقته. تاسعا حفظ الله الشيخ ربيع، هذه ضوابط يا إخواني من الحدادي. آه لو رأيت حداديا. التاسع امتازوا باللعن والجفاء والإرهاب لدرجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب بل امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين والعياذ بالله جفاء، كما قال النبي عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيه؟ الأوثان. وهذه من ميزاتهم يا أخوان، إذا رد على أهل السنة رد إيه؟ وجدت أسد. وإذا رد على أهل الأهواء وجدته أرفق بكثير، أو قد لا يرد على أهل الأهواء، فهؤلاء لا يعرف لهم رد لا على إخوان ولا على كذا ولا على كذا. هذا من علامتهم. فرى الواحد إذا تأسد فالرد على أهل السنة أكثر مما يتأسد على الرد على أهل الأهواء، فهذه علامة حددية أيضا. نعم، أهل السنة الواجب تجاهه ماذا؟ الرحمة. يعني هل جاء الحدد هذا وقال كيت وكيت أنا أرى كذا وكذا وكذا وكذا، هل عرض كلامه هذا على العلامة بن باز العلامة بن العثيمين وقال أنا كذا وكذا؟ أبدا، وإنما هي أحكام استقلة من نفسه. العاشر، لعن المعين، حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفره، حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفر أبا حنيفة والعياذ بالله. ويأتي الحداد إلى القول الصواب أو الخطأ فيقول هذه زندقة، الخطأ زندقة، مما يشعر أن الرجل تكفيري مستتر. فإن هذه الألفاظ لا تخرج سهلة يا أخوان، هذه الألفاظ تكون صعبة، لا يخرجها الإنسان هكذا سهلة. نعم، ولهذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. الحادي عشر، الكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق. من المتكبر الذي يرد الحق والذي يغمط الناس ويحتقر الناس؟ كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الكبر يا أخواني من لبس الثوب الحسن أو النعل الحسن كما حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس، أن تحتقر الناس وأن ترد الحق، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. والواجب على الإنسان أن يكون متواضعا، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا وازداد إخباتا، استشعر نعمة الله عز وجل عليه وازداد رحمة. ولهذا يا إخوان الرحمة التي تجدوها عند ابن باز وعند العثيمين وعند العلماء الكبار وعند الإلبان وعند هؤلاء ما تجدوها عند أمثالنا، لأنك لست في قدرهم ولست في منزلتهم. وكلما كبرت السن وعظم العلم اشتدت الرأفة والرحمة من غير تمييع. فلا ينبغي الإنسان أن يصف آخر بالكبر إلا إذا كان أيضا قد توفرت في شهود وانتفت الموانع. فمن رد الحق البين، لا الحق الذي تزعمه ولا الحق الذي تقول به، إنما الحق الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، فمن رده كان صاحب كبر. والواجب أن الإنسان يقبل حق حتى ولو من اليهودي، لو كان من اليهودية. قد جاء في الصحيح أن حبر من أحبار اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم بلغك أن الله جعل السماء على إصبع والأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومقرا له، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح. نعم القوم لولا أنك تقول ما شاء الله وشاء محمد، وعلم النبي الأمة ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله وحده، فما يمنعنا أن أقبل حقه ولو كان من يهودية. صدقك وهو كذوب، والأمة مجمعة على هذا، لأن دليل الحق ليس القائل، إنما دليل الحق كتاب وسنة، نقل صحيح وعقل صريح، هذا دليل الحق. فإن رددت الحق لقائله لكونه فلانا الذي قال ذلك، إن رددت الحق البين الواضح الذي قام عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون فلانا قاله، فقد رددت الكتاب والسنة. ما يحملك بغضك لفلان ألا تقبل منه الحق، حتى ولو كنت تبغضه تقبل الحق منه، فقبول الحق قضية وبغضك ومحبتك قضية أخرى. قال الشيخ ربيع: الكبر والعناد بوديان إلى رد الحق كسائر غلاة أهل البدع، فكل ما قدمه أهل المدينة من بيان انحرافات الحداد عن منهج السلف وربضوه، فكانوا بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية وشرهم أخلاقا وتحزبا. ثاني عشر: كانوا أكثر ما يلتصقون بالإمام أحمد، كل شيء لك ليه الإمام أحمد. فلما بين لهم مخالفة الحداد للإمام أحمد في مواقف من أهل البدع أنكروا ذلك واتهموا من ينسب ذلك إلى الإمام أحمد. ثم قال الحداد: وإن صح عن الإمام أحمد فإننا لا نقلده. صح أنت لا تقلد أحمد، لكن لا ترد حق أحمد، اقبل قول الإمام إن دل عليه الدليل، لكن إن كان الدليل مع الإمام أحمد وليس معك الدليل صار عندك إيه؟ دليل وإمام، فترد ذلك بدعوة لا يلزمنا التقليد. كلمة حق أريد بها باطل، صحيح ما يلزمني التقليد. فقد يقول أحمد قولا يخالف فيه النص، وقد يقول الشافعي قولا يخالف فيه النص، والجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن ليس يعني هذا أن ترد احترام العلماء. قال الحداد: وإن صح عن الإمام أحمد فإننا لا نقلدهم، وما بهم حب الحق وطلبه، وإنما يريدون فتنة وتمزيق السلفيين، ومع تنطعهم هذا رأى السلفيون علاقات بعضهم بالحزبيين وعلاقات بعضهم بالفساق في الوقت الذي يحاربون فيه السلفيين ويحقدون عليهم أشد الحقد وعليهم يخفون من الشر كثيرا، فالله أعلم بما يبيتون. يرد على الحق وفلان يجلس مع فلان وفلان يروح مع فلان، تراه إيه ما شاء الله يعني محبرا، فإن نظرت إلى مجلسه وجدت الموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع. طيب هذا يا أخي نطيحة، والله أصل ما كان يعرف، وبعدين أنا أعلمه وأخذ بيده طالما أنه يأتي منه. طيب وهذا المتردي، هذا متردي يا أخي، لكنه فيه حركة حياة، فلعل الله أن يبعث فيه حياة مرة أخرى بسببي، لابد أن نكون رحماء. طيب وين وأين الرحمة وأين المودة مع غير هؤلاء؟ أين هم؟ فإذا بين لنا أبو الحسن بالأدلة الواضحة على أن من يرميهم بالحدادية قد اتصفوا بهذه الصفات، فسوف لنأل جهدا في إدانتهم بالحدادية، بل والتنكيل بهم بالكتابة فيهم والتحذير منهم وإلحاقهم بالحدادية بدون هواد. أبو الحسن كان بيقول أنتوا أولى بالحدادية، طيب بين لنا نحن أولى بالحدادية يا أبو الحسن، بين لنا إحنا قلنا الحدادية ضوابطها، يلا هات، هل سببنا بالتيبية؟ أبدا. هل سببنا بالقيم؟ أبدا. هل سببنا ابن حجر؟ أبدا. هل سببنا ابن حنيفة؟ أبدا. لابن حجر شرح، ولابي حنيفة شرحنا، وللشوكاني شرحنا، وللنووي شرحنا، ولابن تيمية شرحنا، وعلماء الأمة أحبابنا، فابن باز والعثيمين والألباني ومقبل وفوزان وربيع ونجمي وجبري، كل هؤلاء. فيقول أبو الحسن كده، شيخ ربيع يقول أبو الحسن بين لنا يا أبو الحسن إحنا حددي أو أولى بذلك، وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلن هذه التوبة على الملأ، وإلا فلنأل جهدا في نصرته ونصرة المنهج السلفي الذي يسيرون عليه والذب عنه وعنهم وعلى السلفيين الصادقين أن ينصروهم وينصروا المنهج الذي يسيرون عليه، ويأخذوا على يد من ظلمهم وظلم منهجهم، وحذاري حذاري أن يقع أحد منهم فيما وقع فيه الحدادية أو في بعض ما وقعوا فيه، وهذا هو الميدان العمل لتمييز الصادقين من الكاذبين، كما قال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس يفرقوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا تبين لك افتراء فلان على فلان واتهام فلان بكذا وكذا، فقف مع الحق يا أخي، قف مع الحق وانصر الحق، فإن الحق ليس مقيدا بفلان ولا بفلان، وإنما الحق مقام عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه باختصار أصول ماذا؟ وصبح نقدم هدية في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق الرابع السابع عشر من شهر شعبان عام 1434 ضمن هذه الدورة العلمية 51، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نقدم هذه هدية من علامة العصر في الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. قال الشيخ ربيع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعصم السلفيين جميعا في كل مكان من السقوط في هذا الامتحان. أنت حد هذه، أنت لست بحد هذه، ولا سيما في بلاد اليمن التي ظهرت فيها سنة رسول الله عبر المنهج السلفي. نسأل الله عز وجل أن يحفظ السلفيين في كل مكان يا أرحم الراحمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يشرح صدورهم للسنة، وأن يجعلهم داعين ذابين عنها إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.